والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. في تقريب الاستدلال بالعبارة على المدعى بأن الباقي بعد الاستثناء هم من الثقات، كان تقريب الاستدلال هو هذا، هو أن الضعفاء ليس لهم خصوصية يستحقون بها الاستثناء إلا سقوط رواياتهم عن الاعتبار وعدم جواز العمل بها، وهذا لا يختص بهم بل يشمل المجاهيل ويشمل غيرهم مما لا يجوز العمل برواياتهم لاشتراكهم مع الضعفاء في ذلك، في عدم جواز العمل وفي استحقاق الاستثناء. وهذا يعني أن الباقي بعد الاستثناء لا بد أن يكون خاليا من كل أسباب الضعف ومن كل أسباب عدم جواز العمل بالرواية، يجب أن يكون خالي من الإرسال، يجب أن يكون خالي من الوجادة، يجب أن يكون خالي من الانقطاع لا قلنا هو سبب مستقل، ويجب أن يكون خالي أيضا من الضعف السندي. بمعنى ماذا؟ بمعنى عدم الوثاقة. وهذا يعني أن الباقي بعد الاستثناء كلهم ماذا؟ ثقات. هذا الاستدلال كان هناك إيراد على هذا الاستدلال نذكره لأجل توضيح الفكرة، هو أن الاستثناء غير المعتبر من الروايات يستلزم بقاء المعتبر من الروايات. صحيح، سلمنا أن استثناء غير المعتبر الروايات غير المعتبرة يستلزم بقاء روايات المعتبرة. صحيح هذا، لكن لا يستلزم بقاء خصوص ما يرويه الثقة، لا يستلزم بقاء خصوص ما يرويه الثقة، فإن الرواية غير الثقة قد تكون معتبرة على أساس آخر غير ماذا؟ غير الوثاقة. الباقي بعد الاستثناء روايات المعتبرة، لكن الروايات المعتبرة لا تعني ولا تلازم ماذا؟ أن يكون راويها ماذا؟ ثقتان. لا، لعل رواية راويها ليس ثقة لكنها بالرغم من ذلك تكون معتبرة باعتبار هذا الشيء المشهور والمعروف من أنه يمكن تصحيح الرواية واعتبار الرواية على أساس القرائن المعروفة في ذلك الزمان تدوينها في الكتب الأصول الأربع، ما ذكرها في بعض الكتب التي عرضت على الأئمة عليهم السلام، عمل الأصحاب بها، اشتهار رواية إلى آخرين من القرائن. فلعل الباقي من الروايات معتبر لكن اعتباره ليس قائم على أساس ماذا؟ وثاقة الراوي، وإنما هو قائم على أساس القرائن الأخرى. فكيف نثبت وثاقة الرواة بعد الاستثناء وأن الباقي الروايات الباقية يرويها الثقة؟ لا، قد يكون الباقي رواية معتبرة لكنه يجوز العمل بها ومعتبرة ويصح الاستناد إليها لكن لا على أساس وثاقة الراوي، فكيف يمكن حينئذ إثبات وثاقة بالنسبة إلى الباقي؟ هذا كان الإشكال. هذا الإشكال جواب عن أولا نقول أنه هذا لا يمنع من الالتزام باعتبار جميع الروايات. هذه المرحلة نقول أفترض أننا لا نثبت في المقام وثاقة كل الرواة لكننا نثبت أن الروايات الباقية بعد الاستثناء روايات ماذا؟ معتبرة. اعتبارها أعم من أن يكون على أساس وثاقة الراوي أو يكون على أساس القرائن التي تفيد الاعتبار بحسب الفارض. إذن الباقي رواية معتبرة، هذه مرحلة، وهذا قد ينفع في بعض الأحيان. صحيح لا يثبت لنا، لأن لا يكفينا لإثبات ماذا؟ وثاقة الراوي، لا يكفينا، لا ينفعنا لإثبات أن الراوي ثقة، لكن ينفعنا في إثبات أن روايته الموجودة في نوادر الحكمة هي رواية معتبرة. نعم نحن لا نعلم أن اعتباره هل هو على أساس الوثاقة أو على أساس القرار المكتنف بها والتي أوجبت ماذا اعتبارها وجواز العمل بها. هذه مرحلة مهمة جدا. يعني في مقابل أن لا نقول بذلك نلتزم بأن الروايات الباقية بعد الاستثناء روايات ماذا معتبرة ويجوز العمل بها، وإن كنا لا نعلم سبب الاعتبار. هذا أولا، ونؤكد على أن هذا وحده لا ينفعنا في إثبات ماذا، في إثبات النتيجة المطروحة وهي ماذا، وهي وثاقة كل الرواة بالروايات الباقية بعد الاستثناء. ثانيا نقول أننا وإن قلنا أن الغرض من استثناء الروايات هو من استثناء الروايات غير المعتبرة أن الغرض هو هذا، كما قلنا استثناء الروايات غير المعتبرة هذا قلنا به، وهذا يستلزم بقاء الروايات ماذا المعتبرة كما قلنا، لكن الظاهر أن هذا حصل بحسب ظاهر العبارة بعناوين خاصة. استثناء الروايات غير المعتبرة حصل بعناوين خاصة هي الموجودة في كتاب النوادر، وأحد هذه العناوين هي الروايات التي يرويها الضعاف. أحد هذه العناوين استثناء الروايات غير المعتبرة حصل بعناوين، واحد منها الإرسال، واحد منها الوجادة، واحد منها الانقطاع، واحد منها الروايات التي يرويها الضعاف. الروايات التي يرويها الضعاف وغير الثقات هو حصل بهذا الشيء، حصل بعنوان رواية يرويها الضعيف، رواية يرويها غير الثقات. فإذا الباقي بعد الاستثناء كما يجب أن يكون خالي من الإرسال وخالي من الوجادة وخالي من الانقطاع، يجب أن يكون خالي من الضعف السندي، يعني يجب أن يكون خالي من عدم الوثاقة، وهذا معنى ماذا؟ وثاقة الراوي. مرة الاستثناء قام على أساس الاعتبار العام هكذا بلا عناوين، هو يستثني 20% من روايات نوادر الحكمة ويقول هذه روايات غير معتبرة من دون أن تخرج بعناوين خاصة، فنقول أن الباقي بعد الاستثناء هي الروايات المعتبرة، الرواية المعتبرة لا يتعين أن يكون اعتبارها قائم على أساس الوثاقة، لعل اعتبارها قائم على أساس القرائن الخاصة. مرة هكذا نقول الواقع ليس هكذا، الواقع الموجود بحسب ظاهر الاعتبار المنقول إلينا أن الاستثناء قائم على أساس عناوين خاصة هي الموجودة في كتاب نوادر الحكمة كما لاحظها ابن الوليد. ابن الوليد صدر كتاب نوادر الحكمة وجد أن فيها روايات غير معتبرة بعناوين خاصة، أخرجها بعناوينها، لم يخرجها بأشخاصها، لم يقل الرواية رقم كذا والرواية رقم كذا خارجة، أخرجها بعناوينها، فقال ما كان فيه إرسال هذا خارج، ما كان فيه وجادة خارج، وما رواه فلان خارج، يعني ما رواه ماذا الروايات التي يرويها هؤلاء الضعاف، هؤلاء غير الموثقين، هذه الروايات أيضا تكون ماذا خارجة. إذن الباقي يجب أن يكون خالي من هذه العناوين، وواحد من هذه العناوين هي عبارة عن ماذا الرواية التي يرويها الضعيف، الرواية التي يرويها غير الثقة. فالرواية الباقية بعد الاستثناء لا بد أن تكون كما قلنا خالية من كل أسباب الضعف، وواحد من أسباب الضعف عدم الوثاقة، واحد من أسباب هذا الضعف وواحد من أسباب عدم الاعتبار هو عدم الوثاقة، فلا بد أن تكون الرواية الباقية خالية من هذا السبب. وهذا معنى أن الرواية الباقية لا بد أن يكون راويها ماذا ثقة، وإلا لو كان راوي هذا ثقة أي فرق بينه وبين الأسماء 20 أو الأكثر أو الأقل التي ماذا استثناها بهذا العنوان؟ لا بد من استثنائها، فعندما تبقى هناك روايات لابد أن تكون هذه الرواية خالية من ذلك السبب. خلاصة ما تقدم أن ابن الوليد عندما أراد تجريد كتاب واحد من الروايات غير المعتبرة وجد أنها تتمثل في هذه العناوين التي ذكرها من الإرسال والوجادة وعدم والضعف بمعنى عدم الوثاقة، فاستثناها من الكتاب وذكر أسماء الرواة الذين يعتقد أنهم يدخلون في العنوان الأخير، يعني عنوان الضعف وعنوان عدم الوثاقة، وهذا يستلزم ضعف جميع من خرج بالاستثناء كما يستلزم خلو الروايات الباقية بعد الاستثناء من الإرسال والوجادة وعدم الوثاقة، فيتعين وثاقة الرواة الباقين بعد الاستثناء. هذا ما يمكن أن يقال في مقام تقرير الاستدلال. بقي ما أشير إليه في ذيل الاعتراض الأول من أنه طرح احتمال أن يكون المقصود استثناء خصوص من اشتهر بالضعف وخصوص من اشتهر بعدم الوثاقة، فيكون الباقي هو غير المشهور بالضعف وغير المشهور بعدم الوثاقة. غير المشهور بالضعف، وهذا لا يعني ماذا؟ لا يعني الوثاقة كما هو واضح. الاستثناء كان يستثني المشهورين بماذا؟ بالضعف. فالباقون ليسوا مشهورين لماذا؟ بالضعف، وهذا لا ينافي أن يكونوا ضعاف، أن يكونوا ضعاف. نعم هم ليسوا شنو؟ ليسوا مشهورين بالضعف. هذا الاحتمال من طرف الأخير، أولا لا شاهد على مكف الشاهد يشهد بهذا الشيء، وإنما هو مجرد احتمال، بل يمكن أن يقال أن الشاهد على خلافه، والشاهد وما تقدم من أن الغرض هو تجريد الكتاب من جميع الروايات غير المعتبرة بقرينة استثناء الروايات التي لا يرتبط الملاك في استثنائها بالراوي وضعفه قبل الإرسال قبل وجادة. استثناء ما يرتبط بماذا؟ بضعف الراوي وعدم وثاقة الراوي. هذا قرينة على أن المقصود هو استثناء جميع الروايات غير شنو؟ المعتبرة. فإذا كان الغرض هو استثناء الروايات غير المعتبرة التي لا يجوز العمل بها بحسب نظر ابن الوليد، فحينئذ هذا يكون قرينة واضحة على عدم اختصاص الاستثناء في الطائفة الأولى بروايات اشتهر بالضعف، إذ لا فرق حينئذ بينه وبين ماذا؟ رواية الشنو؟ رواية الضعيف. أي فرق بينهما؟ لماذا يخص الاستثناء في الطائفة الأولى بروايات بخصوص من اشتهر بالضعف، مع أن الضعيف أيضا لا يجوز العمل بروايته، مع أن الضعيف أيضا روايته ليست شنو؟ معتبرة، والمفروض أنه هو يريد استثناء جميع الروايات غير شنو؟ معتبرة. هذا الاستثناء بحسب هذا الفارض يقتضي أن لا يقتصر في العنوان الأول وفي الطائفة الأولى على خصوص روايات من اشتهر بالضعف، وأنه يعمم لكل شنو؟ لكل ضعيف، إذ لا فرق في عدم جواز العمل وعدم الاعتبار بين الرواية التي يرويها من اشتهر بالضعف والرواية التي يرويها شنو؟ الضعيف. بعد تسليم أن الغرض هو تجريد الكتاب من الروايات غير المعتبرة، لا ينبغي أن يقتصر على خصوص روايات من اشتهر بالضعف، إذ لا فرق بين الروايات من اشتهر بالضعف وبين روايات الضعيف عنده، لأن كل منهما بحسب نظره لا يجوز العمل به، وكل منهما ليست روايات معتبرة، فكان ينبغي ماذا؟ استثناءها. وهذا قرينة على أن العنوان الأول والطائفة الأولى من الأخبار المخارج للاستثناء ليست هي خصوص روايات من اشتهر بالضعف، وإنما هي روايات ماذا؟ مطلق الضعيف، سواء اشتهر بالضعف أو لا لم يشتهر بالضعف. وهذا بالنسبة إلى الاعتراض الأول.
استثناء المجاهيل مع أنهم ليسوا مشهورين.
ليس مشروع من الرفاه. بل ارسال هو قرين واضح على ان الغرض هو تجريد الكتاب من جميع الروايات غير المعتبره. لماذا يخصه بخصوص من اشتهر ولماذا من اشتهر الرفاه؟ هو احتمال لا شاهد عليه اولا، وثانيا هو خلاف ظاهر العباره. الاعتراض الثاني على اصل الاستدلال الذي ذكرناه سابقا هو ما ذكره السيد الخوي قدس الله نفسه في المعجم، وحاصله هذا ان اعتماد ابن الوليد على روايه الشخص والحكم وصحتها لا يكشف عن وثاقه الراوي او حسنها، وذلك لاحتمال ان الحاكم بالصحه يعتمد على اصاله العداله ويرى حجيه كل روايه يرويها مؤمن لم يظهر منه فسق. يبني على اصاله العداله، فهو يحكم بماذا؟ بوثاقتي، يحكم بصحة الروايات الباقية بعد الاستثناء، لكن هذا الحكم بصحة هذه الروايات ليس دليلا على وثاقة ماذا؟ الرواة الذين يروون تلك الروايات. لعل ماذا؟ لاحتمال أنه يلتزم بإصالة العدالة التي تعني حجية كل رواية يرويها من لم يظهر منه الفسق، وهذا لا يثبت لنا ماذا؟ وثاقة الراوي، إذا كان مبناه هو ماذا؟ على إصالة العدالة. هذا الاعتراف في الحقيقة تقدم ذكرنا في بحث المشايخ الثلاثة الجواب عنه مفصلا، ولا أعتقد أنه أكو حاجة إلى الدخول في تفاصيله. ذكرناه إن شاء الله نتعرض إلى هذا البحث. هذا يعني الالتزام أو البناء على أن هؤلاء يبنون على أصالة العدالة هذا شيء خلاف ظاهر عبارتهم، خصوصا في ذاك الزمان في زمان الحسن بن محمد بن الحسن بن الوليد. بل هناك مناقشة في كون هذا هو مبنى الشيخ الطوسي، وهناك مناقشة في كون هذا مبنى العلامة حتى العلامة، أيضا هناك مناقشة في كون مبناه على إصالة ماذا؟ إصالة العدالة. والمؤشر الواضح على هذا بالنسبة إلى العلامة على الأقل هو مسألة المجاهيل. مسألة المجاهيل، لو كان بناء العلامة على إصالة العدالة ما بقى عنده مجهول، ما بقى عنده مجهول، بينما هو ذكر في مقدمة الخلاصة في مقدمة كتابه أن القسم الثاني هو قسم كتابه قسمين، القسم الثاني من كتابه خلال الضعاف والمجاهيل، ما قد داعي المجاهيل، يعني ما يبقى عنده مجهول، لأنه المجهول شنو هو؟ هو عبارة عن الشيعي الذي لم يثبت شنو؟ لم يظهر منه الفسق، يعني ليس هناك قرينة على كونه شنو؟ كاذبا فاسقا. هو يبني على ماذا؟ على عدالته، بناء على صلة العدالة. إذا كله لابد من إدخاله في ماذا؟ في القسم الأول من كتابه، بينما هو أدرجه في ماذا؟ في القسم الثاني. وهذا مؤشر واضح، منبه واضح لأنه لا يبني على صلة العدالة. الذي يبني على صلة العدالة ما عنده بعد مجهول، مجهول ما مهمل عنده، المجهول ما عنده مهمل، يعني الراوي الذي لم يذكر في كتب الرجال، أهمل ذكره، لم يعنون، لم يذكر له عنوان في كتب الرجال، هذا مهمل. لكن شخص مجهول يذكر ويعنون ويقال بأنه هذا مجهول، ما له معنى. لماذا؟ لأنه يعني ماذا معنى أنه ينظر يعني عدوين في القسم الأول من ماذا؟ من الخلاصة، لأن صالة العدالة هي بمنزلة قيام الشهادة والبين على وثاقته، فتجري في حقه إصالة العدالة ويثبت بذلك وثاقته وعدالته، فينبغي إدراجه في القسم الأول. على كل حال المناقشة عامة مذكورة في محلها، ولا ندخل فعلا في تفاصيلها حتى لا يطول الكلام. مضافة يعني بقطع النظر عن هذا، هو أن ما ذكره في الاعتراف خلاف ظاهر كلام ابن نوح السيراتي المتقدم لما تقدم سابقا من ظهوره في أن الملاك الاستثناء وعدمه هو كون الراوي على ظاهر العدالة والوثاقة وعدم ذلك. المناط الاستثناء وعدم الاستثناء هو هذا، من كان على غاية العدالة والوفاقة فهو يدخل في المستثنى منه، يعني لا يستثنى. والمناط في الاستثناء هو ماذا؟ هو عدم وفاقة والضعف وعدم وفاقة. ومن الواضح أن كون الشخص على ظاهر العدالة والوفاقة لا يعرض بإصابة العدالة، إصابة العدالة ما تعرض، لأن هذا على ظاهر العدالة وظاهر الوفاقة. إصابة العدالة قد أصل إذا ابن المعنية فهو أصل يأمر بالبناء على عدالته، مع الشك أنه عندما تشك في عدالة الشخص لم يظهر منه الفسق ابن على عدالة، يعني تعامل معه معاملة العادل كما هو الحال في الأصول العملية، هذا مقصود بإصابة العدالة. ومن الواضح أن هذا لا يستطيع أن يثبت أن فلان على ظاهر العدالة والوثاقة. واضح؟ شلون على ظاهر العدالة والوثاقة؟ وأنا شك في ماذا؟ في وثاقته وعدالته، وألتزم بالآصل للبناء على ماذا؟ على عدالته، أي التعامل معه معاملة شنو؟ معاملة العادل. هذا الأصل لو بنينا عليه فهو لا يستطيع أن يثبت لنا أن فلان على ظاهر العدالة، اللي هو الميزان بحسب ظاهر الكلام السيراتي في المستثنى منه. ولذا يقول بأنه ليش هذا محمد بن عيسى هذا العبور كان على ظاهر العدالة، لماذا لم يدرجه في المستثنى منه وأدرجه في ماذا؟ في الاستثناء. إذا الميزان في المستثنى منه هو كون الشخص على ظاهر العدالة والوثاقة، إصالة العدالة ما تثبت لهذا المعنى، ما تثبت لأن فلان على ظاهر العدالة وشنو؟ والوثاقة. وإنما تثبت لهذا، أنا أشك في عدالته، أشك في عدالته، أشك في وثاقته، لكن الأصل يدل بأنه تعامل ويا معاملة شنو؟ معاملة العادل. الاعتراف الثالث أن العمل والاعتماد على الباقي من روايات نوادر الحكمة بعد الاستثناء. أنه شيء شيعي، أنه إمامي. وهذا هم في كلام هم ذكرنا في محل، أنه يظهر منهم على الأقل بالنسبة إلى النجاشي والشيخ الطوسي أيضا، أنه كل من يعنون له عنوان الأصل فيه أنه شيعي إمامي اثني عشري، وأن غيره هم الذين التزموا بأن ينبهوا على ماذا؟ على كون فطحي، على كون ناووسي، على كون واقفي، على كون بطري، على كون عامي، لا أكبر. إذا لم ينبه على ذلك الظاهر هو أنه إمامي اثني عشري. هذا عن مذكور في محل. اعتراض الثالث أن العمل والاعتماد على الباقي من روايات نوادر الحكمة بعد الاستثناء لا ينحسب تفسيره بالوثاقة، إذ يحتمل أن يكون من جهة قيام الغرائن على صحتها. هذا الإشكال اللي تعرضنا له اليوم، تعرضنا له ومطابقة مضمونها علما للواقع. هذا جواب تقدم من استظهار أن الاعتماد قائم على أساس ظهور العدالة والوثاقة المرتبط بنفس الراوي، لا القرائن المشار إليها المرتبطة بماذا؟ بالرواية ومضمون الرواية. كل هذه القرائن مرتبطة بماذا؟ بمضمون الرواية، رواية ورواية ومضمون رواية مروية في كل أصول أربعة أو لا، مضمون عمل به الأصحاب أو لا، الرواية مشتهرة بين الأصحاب أو لا. بينما الظاهر على ما تقدم هو أن المناط في الاعتماد هو ظهور العدالة والوثاقة، وهي من صفات ماذا؟ نفس الراوي، لا على أساس ماذا؟ على أساس القرائن المكتنفة بتلك الرواية. هذا أولا. ثانيا، وأن هذا يستلزم ما أشرنا إليه لعله أكثر من مرة، من أن هذا يستلزم افتراض مراجعة تفصيلية لروايات نوادر الحكمة، وافتراض أن جميع روايات من لم يستثنى توجد فيها قرائن ماذا؟ الصحة، جميعها ومعظمها بلا تحلف، وافتراض أن جميع روايات من استثني لا توجد فيها هذه القرائن. وهذا احتمال وفرض بعيد، افتراض بعيد وغير واقعي، ومستلزم تكرر الصدف الأبيض، يعني من باب الصدفة أن كل روايات من استثني كانت روايات لا يوجد فيها شنو قرائن من هذه القرائن الكثيرة الموجبة لاعتبار الرواية، وأن كل الروايات التي لم تستثنى توجد فيها ماذا؟ هذه القرائن. الافتراض بحساب الاحتمالات يكون افتراض ماذا؟ بعيد ونادر جدا. بخلاف ماذا قلنا أن الميزان هو رواية مرسلة تخرج، رواية بالوجادة تخرج، رواية يرويها غير الثقة شنو؟ تخرج. هذا ميزان مضبوط محدد لا يستلزم ماذا؟ لا يستلزم المراجعة وكذا، ما قد يعلم مراجعة يعني الرواية مضمون الرواية، ما قد يعلم لهذا فرواية فلان لأن فلان شنو ليس ثقة، رواية مرسلة ثقة بقطع النظر عن مضمونها وبقطع النظر عن نفس الرواية. الاعتراض الرابع والأخير هو أن يقال أن غرض ابن الوليد، هذا موجود هذا الاعتراض، أن غرض ابن الوليد هو تهذيب الكتاب من الروايات الموضوعة التي عليها علامة الدس والتزوير والكذب، والتي قيلت على لسان الأئمة عليهم السلام من قبل الوضاعين والكذابين، وهذا يستشهد عليه بأنه علماؤنا رضوان الله عليهم قاموا بتشخيص هذه الموضوعات وتمييزها وفرزها عن سائر الروايات، ومن جملة من فعل ذلك ابن الوليد بالنسبة إلى كتاب نوادر الحكمة، غرضه تجريد الكتاب من هذه الروايات. ومن الواضح أن ما يثبت بذلك هو عدم كون الباقي بعد الاستثناء مما فيه علامة الوضع والتزوير، الباقي روايات ليس فيها علامة الدس والتزوير والكذب، وهذا ما يستلزم صحة الباقي من الروايات فضلا عن وثاقة ماذا؟ الروايات. حتى صحة الروايات ما يستلزمها، هي روايات ليس فيها آثار الدس والتزوير، وهذا ليس عليها علامة الدس والتزوير، لكن هذا أعم من ماذا؟ من أن تكون الرواية ساقط رواية غير صحيحة لكن ليس فيها آثار الدس والتزوير، فضلا عن ماذا؟ عن إثبات وثاقة ماذا؟ رواية تلك الروايات. فرق عن السابق واضح، صاروا في السابق سنة نقول بأنه شنو هو السابق شان؟ وأنه تبقى الرواية صحيحة لكن لا نستطيع إثبات الوثاقة، بينما هنا حتى الصحة من اللي نثبتها، لأن الذي يثبت بالنسبة إلى الباقي من الروايات بعد الاستثناء فقط هو أنها ليس فيها علامة الدس والتزوير، وهذا لا ينفعنا. هذا يرجع لي أولا هو أنه أيضا نقول لا شاهد على هذا، بل ما تقدم يشهد أن الغرض هو تجريد الكتاب من الروايات الضعيفة مو من خصوص الروايات التي عليها آثار الدس والتزوير، وإنما تجريدها من الروايات التي لا يجوز العمل بها ولا يصح الاعتماد عليها، هذا أولا. ثانيا أن هذا لا يتلائم مع استثناء العناوين الأخرى المراسيل والوجادة والانقطاع، فإننا إذا سلمنا أن كون الراوي فلان من علام الورع والتزوير مثلا نعرف أن هذا فلان هو وضاع، وهذا يكذب على الأئمة كأبي الخطاب والمغيرة وأمثالهم، لكننا لا نسلم أن كل رواية مرسلة هي تكون عليها آثار الدس والتزوير، أن كل رواية يرويها صاحبنا هذا الحكم بالوجادة عليها آثار الدس والتزوير بعد تستحق شنو الاستثناء، واضح يا أبونا؟ ليس الأمر هكذا، لو كان قضية مقصورة على الاستثناء على روايات جماعة فقط حينئذ يمكن أن يقال أن هؤلاء معروفين بالدس والتزوير فاستثنى رواياتهم، لكن الاستثناء ليس مقصور على هذا، استثنى المراسيل فهل نلتزم بأنه كل الروايات المرسلة عليها علامة الدس والتزوير؟ استثناء ما رواه بالوجادة، هل نلتزم بأنه كل ما رواه بالوجادة عليه علامة الدس والتزوير؟ هذا أيضا افتراض بعيد، اللهم إلا واحد يجي يناقش ويدعي بأن الدس والتزوير ثابت في هذه الروايات بعلامة أخرى غير الإرسال غير الوجادة غير الانقطاع، لكن حصل الاجتماع من باب شنو؟ من باب الصدفة. من باب الصدفة أن المراسيل الموجودة في نوادر الحكمة كلها عليها علامة البسي والتزيير. ما يرويه ابن إجابة من باب الصدفة عليها علامة البسي والتزيير. من باب الصدفة حصل الاجتماع. هذا أيضا كما ترى يستلزم افتراضات متعددة وصدف متكررة، وهذا بحساب الاحتمالات يكون احتمالا ضعيفا جدا. لا نريد أن نطيل عليكم أكثر من هذا، ندخل في البحث المهم في الوقت. فقط عنون هذا البحث حتى نعبره. أكو بحثين مهمات في المقام. البحث الأول هو أن الاستثناء هل يختص بروايات كتاب نوادر الحكمة أو لا؟ لا يختص بكتاب نوادر الحكمة، بمعنى أن ابن الوليد عندما يستثنى هذه المجموعة من الرواة هل استثنى خصوص الروايات التي يرويها عنهم صاحب نوادر الحكمة في كتاب نوادر الحكمة، أو استثنى كل ما يرويه عنهم ولو في غير هذا الكتاب؟ واضح البعض استثنى خصوص الروايات الموجودة في نوادر الحكمة، أو استثناهم من كل ما يرويهم ما يرويه عنهم صاحب نوادر الحكمة ولو في غير نوادر الحكمة. هذا البحث الأول. البحث الثاني وهو الأهم ولعله يؤثر على ما توصلنا إليه من نتيجة، وهذا البحث بأن هذا الاستثناء هل يختص بمشايخه بمن يروي عنهم مباشرة، أو لا يشمل جميع الرواة الموجودين في ماذا؟ في أسانيد روايات نوادر الحكمة. هذا البحث الثاني بحث مهم أيضا. وصلى الله على محمد وآله الطيبين.